والصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد. صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ويؤيده أن المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال. في هذا البحث الاستطرادي ذكر المصنف أن الأفعال جميعا بأقسامها أمرا وماضيا ومضارعا لا تدل على عليكم السلام ورحمة الله سيدنا لا تدل على الزمان بالدلالة الوضعية. نعم، هي تدل بالالتزام لخصوصية أخذت في الأفعال، ففي الماضي خصوصية التحقق وفي المضارع الترقب، وهما يدلان على الزمن الخاص، يعني الماضي في الماضي والحال والاستقبال في المضارع، بشرطين: الإطلاق والإسناد للزمانيات. هذا حصيلة كلام المصنف. يؤيد المصنف هذا المدعى بمؤيدين. المؤيد الأول أن النحاة، هذا المؤيد الأول مختص بالفعل المضارع، ولنجعل الكلام فيه مقدمات. حاصل التأييد: أولا، أن النحاة ذكروا أن الفعل المضارع يدل على الزمن الحال والاستقبال بنحو الاشتراك المعنوي، مشترك معنوي، أن الفعل المضارع يدل على الزمن الحال والاستقبال بنحو الاشتراك المعنوي. واضح هذا؟ لو يحتاج توضيح واضح. مقدمة ثانية: أن الزمان الذي ادعي جزء الموضوع له هو الزمان بالحمل الشائع، وهو غير صالح. شيخ عباس زحمك من يمن، جزاك الله خير. نعم، أن الزمان الذي ادعيه هو الزمان بالحمل الشائع، وهو غير صالح لأن يكون عنوانا جامعا للحال والاستقبال، فإن المشترك المعنوي لابد من جامع. فما هو الجامع بين زمن الحال وزمن الاستقبال؟ نفس الزمن الذي أخذ جزء الموضوع له وهو الزمن بالحمل الشائع لا يصلح أن يكون جامعا. لماذا؟ لأن الزمن بالحمل الشائع هو وجود مشخص جزئي حقيقي خارجي، والجزئي لا يصلح أن يكون مشتركا بين شيئين. نعم، هاي المقدمة الثانية، واضحة هذه؟ المقدمة الثالثة: أن مفهوم الزمان، يعني الزمان بالحمل الأولي، يصلح أن يكون جامعا بين الزمن الحال والاستقبال، ولكنهم لم يدعوا أنه جزء الموضوع له، أن مفهوم الزمان جزء الموضوع له، بقرينة ما تقدم من أن الزمان الذي أخذ جزء الموضوع له هو الزمان المقترن بالحدث، فهو الزمان بالحمل الشائع. واضح إن شاء الله؟ إذا اتضحت هذه المقدمات، يتضح أن للنحاة دعويين لا يمكن التسليم بهما معا، لا يمكن أن يجتمعا، وهما: كون المضارع بنحو الاشتراك المعنوي للحال والاستقبال، وكون المأخوذ جزءان هو الزمن الخارجي، الزمن بالحمل الشائع، إذ لا جامعة ليكون موضوعا بأزائه الفعل المضارع. واضحة؟ وحيث أن المضارع بنحو المشترك المعنوي، وحيث أن المضارع بنحو المشترك المعنوي ثابت عندهم أو لا بديل عنه، إذن لابد من رفع اليد عن جزئية الزمان للموضوع له، مع الالتزام بكونه مدلولا للفعل، لكن بالالتزام. واضح إن شاء الله؟ هذا التأييد الأول. خلاصته أنهم أخذوا الفعل المضارع بنحو المشترك المعنوي، مشترك معنوي لا بد له من جامع، الجامع لا بد أن يكون هو مفهوم عام وهو مفهوم الزمان، لكنهم أخذوا مصداق الزمان، ومصداق الزمان لا يمكن أن يكون جامعا، فلا بد من رفع اليد إما عن الاشتراك المعنوي وإما عن جزئية الزمان الموضوع له. يتعين رفع اليد عن الجزئية لأنه لا دليل عليها أصلا، وإنما غاية ما يدل عليها فهم الزمان من الفعل، وفهم الزمان من الفعل أعم من كونه بالوضع أو بالالتزام، فيكون بالالتزام. واضح إن شاء الله؟ ما أخذ جزءاً لا يصلح للجامعية، وما يصلح للجامعية شنو؟ لم يؤخذ جزءاً. خب تسأل هذا خوش كلام مرتب، ليش ما يصير دليل؟ ليش مؤيد؟ جوابه لأنهم لم يتفقوا أو لم يجمعوا، عليكم السلام، على أن الفعل مشترك معنوي فعل مضارع، وأنما فيه أربعة أقوال. قول بالاشتراك المعنوي، وقول بالاشتراك اللفظي، يعني موضوع بوضعين، مرة للفعل الزمن الحال ومرة للزمن الاستقبال. قول بأنه لا موضوع لخصوص الزمن الحال، والاستقبال يستفاد بقرينة. وقول رابع أنه موضوع الزمن الاستقبال، والحال يستفاد بقرينة. فحيث أن الأقوال متعددة، فهذا التأييد إنما يأتي على وفق منه، على وفق القول بالاشتراك المعنوي. صار واضح إن شاء الله؟ والذي صلح أو الذي دعم جعله مؤيدان هو كون الوضع بنحو الاشتراك المعنوي هو المشهور عند النحاة، وإلا لو كان الوضع بنحو الاشتراك المعنوي للفعل المضارع قولا شاذا نادرا قليلا لما صح هذا الكلام حتى نحو التأييد. واضح إن شاء الله؟ قال أو قبل هذا، حتى إحنا أكون مطلب بيناه بالدرس السابق، فقط نذكر بي عليكم السلام الله قبل التطبيق، أكون مطلب إحنا أشرت أنه قدمناه في أصل التوضيح، في أصل تقرير كلام المصنف، أن هذا الكلام الذي ذكر في الفعل المضارع، ما في الفعل المضارع يمكن أن يأتي حتى وين؟ في الجملة الإسمية، فإنها صالحة للدلالة على الأزمنة الثلاث لخصوصية فيها. ما هي تلك الخصوصية؟ الاتحاد أو الهوية. فهذا الاتحاد يحتاج إلى زمن صالح لأن يكون في الماضي أو الحال أو الاستقبال، فهي الجملة الإسمية أيضا موضوعة لمعنى ولخصوصية هي الاتحاد يلزمها الزمان بنحو الاشتراك، بنحو الاشتراك المعنوي. يا أهل بنحو الاشتراك المعنوي الاتحاد، لكن الزمان يستفاد بالدلالة الالتزامية. قال ويؤيده، يؤيد منه ما ادعيناه من أن الزمان خارج عن الدلالة الوضعية ويستفاد بالالتزام لخصوصية في الماضي والمضارع، أن المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال، ولا معنى للاشتراك، ولا معنى له، يعني ولا معنى للاشتراك إلا أن يكون له خصوص معنى صح انطباقه على كل منهما. يعني اشتراك معنى ويقتضي جامع، هاي العبارة كلها طويلة شديد. يقول ولا معنى للاشتراك إلا مع وجود جامع، لا أنه يدل على مفهوم زمان يعمهما. يعني شديد يقول ولم يدعي أحد أن الزمان المأخوذ جزء الموضوع له هو المفهوم الزمان، هو الزمان بالحمل الأولي وإنما بالحمل الشائع، لا أن المضارع يدل على مفهوم زمان يعمهما، ماكو إيش دعوة، وإنما المأخوذ هو الحمل الشائع. كما واضح إن شاء الله، كما أن الجملة الإسمية كزيد ضاربون يكون لها معنى صح انطباقه على كل واحد من الأزمنة، كما أن الجملة الإسمية وضعت لمعنى يعم الأزمنة الثلاثة بنحو الاشتراك المعنوي، لكن مو الزمان جزء، وإنما وضعت لمعنى ذلك المعنى يدل بالالتزام على أحد الأزمنة، فصار مرددا بين حال وماضي واستقبال. فالمضارع موضوع لخصوصية تقتضي الزمان لكنه يدور بين الحال والاستقبال، مع عدم دلالتها على واحد منها أصلا، يعني بالوضع، مع عدم دلالتها وضعان على واحد منها من الأزمنة الثلاث أصلا، فكانت الجملة الفعلية مثلها. اجى قرب بالجملة الفعلية الاسمية، شنو قال بالجملة الاسمية؟ زيد ضارب، هو يستفاد منها الزمان، لم يقل احد بان الزمان موضوع جزء الموضوع له، وانما يستفاد بالالتزام. ليش يستفاد بالالتزام؟ لان المعنى الذي وضعت له الجملة الاسمية وهو الاتحاد يلزمه الزمان، هذا الاتحاد يلزمه الزمان، اي زمان؟ الأزمنة الثلاثة، حالة أو استقبال أو ماضي، ثلاثة محتملات. إذن الجملة الإسمية تدل على الزمان لكن بالالتزام، لماذا؟ لأنها وضعت لمعنى ذلك المعنى يقتضي بالالتزام أحد الأزمنة الثلاثة، فليكن الجملة الفعلية كذلك، يعني أن الفعل وضع لمعنى ذلك المعنى يقتضي الزمان، إما ماضي أو حال أو الاستقبال. ففي الماضي الموضوع له خصوصيته يقتضي زمن الماضي وهو التحقق، في المضارع وضع للترقب فخصوصيته تقتضي أن يكون إما الحال أو الاستقبال. واضح إن شاء الله. أما كون الفعل المضارع بنحو الاشتراك المعنوي والزمان اللي هو بالحمل الشائع جزء الموضوع له، لا يمكن أن يقال بذلك. واضح إن شاء الله.
الخصوصية التي تكون مع الموضوع بالفعل هذا موجود في الجملة الإسمية؟
بلى، مو نفس الخصوصية، خصوصيتان في المضارع، خصوصية غير اللي في الماضي، واللي في الماضي والمضارع غير اللي في الإسمية.
النتيجة يجمعها خصوصية الزمن.
لا مو الزمن،
يعني خصوصية اللازم منها الزمن،
هاي يلزمها الزمن.
نعم يلزمها الزمن. نعم. هذا الخصوصية موجودة في الجملة الإسمية.
نعم.
يعني إحنا واقعا نستشعر أكو فرق.
لا، الخصوصية في الماضي نحو خصوصية تقتضي الزمن الماضي اللي هي شنو؟ نسبة تحققية.
أقصد عفوا شيخنا الفرق بين مطلق خصوصية الفعل بغض النظر عن كونه ماضيا أو مضارعا أو أمرا.
هي بلا أشكال هو تختلف عن الجملة الإسمية.
فليش المصنف مثل الجملة الإسمية إذا أكو اختلاف؟
بالجملة الإسمية لأنه يعني يريد أن يستدل بما هو متفق عليه وثابت ثم ينطلق إلى محل الخلاف. يعني هيك اللي نقول الآن الجملة الإسمية زيدون ضاربون دل على الزمان؟
لا ما أفهم منها، يعني فهمها لا يتوقف على الزمان.
لا مو فهمها. الآن حينما يقال زيدون ضاربون هذا دل على شنو؟
على اتصاف زيد بكونه ضارب
بس،
ما منظور الزمان متى ضارب؟
لا ما منظور يعني مو مدلول وضعي صحيح. لكن الآن من أخوك خبرك يقول لك ابني مريضون، سولف ابني مريضون، انت رأسا تبادر تسأله تدعي له تقول له وين خليه راح أزوره، يقول لك لا لا أنا مو هسه اي قبل سنة تقبل منه. فإذا انت افتهمت زمن الحال لو لا؟ شلون افتهمت الزمن الحال؟ طبعا هسه انت بس التفت وياي من تقول من يجي يقول لك لا انا اقصد يعني قبل سنه تقبلها منه تقبلها منه. لكن اذا يقول لك لا لا انا ما اقصد يعني انه ابني فعلا يعني لا في الماضي ولا في الحال ولا في الاستقبال، وانما اريد اقول لك بانه ابني عنده قابليه المرض، مو بشر هو مو انسان، ابني مريض يعني عنده استعداد المرض. شو تقول له؟ فعلا ما تعرف تحكي صحيح. إذن أكو دلالة على الزمان. هذه دلالة الزمان إذا ماكو قرينة تعين ماضي أو حال أو استقبال فبالإطلاق هو زمن الحال.
عفوا شيخنا خلاف مو ليكون الزمان وإنما هو أصلا يعني باستعماله خالف استعمال الجملة الإسمية تدل على الثبوت
بلا أشكال
خالف الاستعمال
فهو الدل على الثبوت. وهذا الثبوت شيء يقتضي الثبوت في زمان، لأنه إحنا جاي نتكلم يعني تعاملاتنا إثباتية مو قاعد نثبت قضايا عقلية وأنه هذا الشيء ممكن أن يثبت، وإنما أي جملة خبرية دلت على الثبوت، دلت على ثبوت المحمول للموضوع، دلت على اتحاد الموضوع والمحمول، يعني اتحادهما في ظرف ما في زمن ما. تمام؟ أي زمن هذا؟ أي زمن؟ بالاتفاق الجملة الإسمية قابلة أن تكون ماضي حال استقبال، قابلة قابلة. إذا ماكو قرينة يعني إذا إطلاق فبالإطلاق وين يصرف؟ إذا ماكو قرينة تدل على أن المراد الثبوت في الماضي أو الثبوت في الاستقبال أو الثبوت في الحال، جملة اسمية مطلقة، وين يصير الانصراف؟
للحال.
إذن بلا كلام أكو دلالة على الزمان، وبلا كلام أن دلالة الجملة الاسمية على الزمان مو بالوضع، وبالاتفاق أنها بالالتزام، وبالاتفاق أن الذي اقتضى الزمان هو نفس المعنى الذي وضعت له الجملة الإسمية وهو ذلك الثبوت ذلك الاتحاد. تمام؟ هذا كله متفق عليه مو؟ لو لا؟ وبالاتفاق الجملة الإسمية قابلة للدلالة على الزمان الخاص اللي هو نقول خاص يعني لو ماضي لو حال لو استقبال بمن؟ بالقرينة الخاصة. هذا كله محل اتفاق. أجل المصنف يريد يقول هذا اللي هو محل اتفاق نفسه أنا أقوله بالفعل المضارع ونفسه أقوله بالفعل الماضي. شلون؟ أن الفعل المضارع وضع لمعنى ذلك المعنى له خصوصية، خصوصيته تقتضي الدلالة على الزمان. أي زمان؟ حال أو استقبال مردد. فإن جئت بقرينة تدل على أحدهما إما الحال أو الاستقبال فنحن والقرينة، إن لم تأتي بقرينة نحن والإطلاق
نمسك بالحال.
نعم
نمسك بالحال
نحن والإطلاق أتمسك أنه الحال. واضح؟ كذلك في الماضي. ما أدري سؤالكم هو هذا اللي صار غير التأييد الثاني. التأييد الثاني هذا أعم بعد من المضارع والماضي، يجري في الاثنين. يقول المصنف لو كان الفعل الماضي والمضارع وضع لمعنى جزءه الزمان لما دل كل منهما على غير زمانه بقرينة، وحيث أمكن دلالة الماضي على الاستقبال، يعني أمكن دلالة الفعل الماضي على زمن الاستقبال، وأمكن دلالة الفعل المضارع على زمن الماضي، هذا يعني أن الزمن ليس جزء الموضوع له. والأمثلة أمس ذكرناها واليوم هم المصنف يذكر، يعني يقول بالكم إحنا شنو سمينا المقيس إليه هو التكلم، كنا هذا إذا المقيس إذا الزمان المقيس للتكلم نسميه هذا الزمن الحقيقي. نعم عليكم السلام. نعم أن الزمان ليس جزء الموضوع له، يعني إحنا شنو قلنا بأن الزمان الحقيقي من يقول ماضي مضارع حال استقبال حقيقي، يعني شنو حقيقي؟ يعني المقيس إليه هو منه زمن التكلم. إذا الفعل الماضي موضوع للزمن الماضي فكن دائما يدل على الزمن الماضي حقيقة، كن وين ما نستعمل الزمن الفعل الماضي شدل لأنه موضوع له، في حين أن الماضي فعل الماضي يمكن أن يدل على الزمن المستقبل. شو وقت ها؟ نعم بقرينة. طب تقول بقرينة صار مجازي، يقول لك لا من استشعر مجازي. وهكذا يمكن للفعل المضارع أن يدل على الزمن الماضي، إذن لا يكون الزمان المستقبل أو الحال والاستقبال جزء الموضوع له المضارع، وإلا لما دل على الماضي. واضح؟ قال ما بشهادة تأييد. وربما يؤيد ذلك أن الزمان الماضي في فعله، يعني في فعل الماضي، وزمان الحال أو الاستقبال في المضارع لا يكون ماضيا أو مستقبلا حقيقة لا محالة، ما يكون دائما وأبدا شنو حقيقي. التفت وياي يدل على الماضي، فعل الماضي حتى من تخليه في المستقبل هو يدل على الماضي، لكن يدل على الماضي مو الحقيقي. هذا حس راح يجي. بل ربما يكون في الماضي، بل ربما يكون الزمان في الفعل الماضي مستقبلا حقيقة، يعني مستقبلا بالقياس إلى زمن التكلم، وفي الفعل المضارع ماضيا حقيقة كذلك، يعني حقيقة، وإنما يكون ماضيا أو مستقبلا في فعلهما بالإضافة، هو يبقى دال على ماضي وعلى استقبال لكن وين مو حقيقي، بالإضافة إلى مقيس إليه آخر كما في الأمثلة، كما يظهر من مثل قوله يجيء زيد بعد عام وقد ضرب قبله بأيام. يجيء زيد بعد عام، احنا بسنة 41، السنة الجاية بسنة 42، بسنة 43، ها يجينا زيد، لكن شو وقت يجي؟ بعد ما يضربوا، بعد ما ينضرب 4 أيام راح يجيني. إذن هاي ضربة فعل ماضي دلت على الزمان، الزمان بالقياس لتكلمي شنو نسميه، حال ماضي استقبال استقبال، فإذن هو فعل ماضي ودل على زمن الاستقبال بالقياس إما لتكلمي، وإن كان نعم هو بالقياس لمجيئه يكون ماضي، لأن هو بعد ما ينضرب راح يجي، ينضرب وراء 4 أيام يجي. فهو فضرب زيد بالقياس إلى مجيئه ماضي، لكن بالقياس إلى تكلمه استقبال. وإحنا قلنا كلامنا وين بيا زمان الذي ادعي أن الفعل الماضي يدل على الماضي والمضارع يدل على الحال والاستقبال، أي ماضي وحال واستقبال مو مطلقا الحقيقي بالقياس إلى زمن التكلم.
والقاعدة في هذا كله في زمن التكلم،
هو المقياس إليه زمن التكلم. وقوله هذا بعدنا في المضارع، جاء زيد في شهر كذا وهو يضرب في ذلك الوقت أو فيما بعده مما مضى. يضرب فعل مضارع، احنا نقول شنو جاء زيد شو وقت في شهر، احنا سبيا شهر جمادى الثانية مو جمادى الثانية، خلينا نقول شو وقت اجى هو شهر شوال، كلش بعد لنا شهر شوال اجى زيد، وزيد حال مجيئه جملة حالية، حال مجيئه كان شنو يضرب ابنه مثلا او كان يضربوه فاذا يضرب دل على زمن وقوع الضرب بالقياس الى زمن التكلم شو يكون ماضي. نعم هو بالقياس الى مجيئه يكون استقبال. بلي نعم بلا اشكال. فتأمل واضح التأييد. اقول انا قلت امس فد كلمه صار عندكم مجال شوي تقرون شو وين وتدورون هاي الخصوصيات اللي لقيتوا مثلا في ايه في روايه في قصه في كتاب كتب هاي المتعارفه
تقراها موجوده
لقيته كذا ما لقيته. فاذا قضيه متعارفه مو غريب، يعني المصنف فتح وجاف شيء خلاف المشهور وحتى نشنع قضيه متعارف، وهذا هم لكم بعد.
يعني المصنف ما خلف المشهور،
لا اقول هاي متعارف في استعمالات
اقول شيء هو هالطلايب كله ما خلف المشهور في العالم
ده خب تحقيق اصولي بعد حاتك يقولون هذا الاصول هيك يقول. خب المصنف ليش جعل هذا مؤيد؟ وهذا هم دليل يقول ها، ولعله لذلك يعني لكونه ما مؤيدين أشار بتأمل جيدا. بالقرآن أكو
ولما جاءهم كتاب الله وكانوا
لم يكن من المتفق عليه أن المقيس إليه زمن التكلم. قد يقال أن الفعل الماضي موضوع لنسبة الحدث لفاعل في الزمن الماضي مطلقا مو الزمن الحقيقي مطلقا، والمضارع موضوع لنسبة الحدث لفاعل في الحال أو الاستقبال مطلقا مو أنه خصوص الحقيقي.
إذا استعمل بعد مكان ثاني يصير مجازي، يعني يصير خليه مجازي.
نستعمل منه بدل منه
المضارع نخليه من الماضي يدل على الماضي، والماضي نخليه يدل على الاستقبال. شو نسجل جمل ثانيه مجازي شلون؟
لا مجازي اذا قلنا في غير الموضوع له وراح يصير في الموضوع له. غايه الامر انه راح يصير اختلاف بمن بالدلاله الالتزاميه، والدلاله الالتزاميه ما تغير الحقيقه الى مجاز. خب هذا ما يخص التأييد. فتأمل جيدا ثم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان. احنا كلامنا بالمشتق، قلنا سؤال الأفعال داخلة وما داخلة، قال لا خارجة الأفعال خارجة، قال اي عندي خوش سالفة هنا لمناسبة خل أذكرها. تدرون الأفعال ترى بيها شنو مشكلة؟ النحات يقولون موضوع على الزمان، أنا أقول ما موضوع على الزمان، سولف إن سالفة الأفعال خلص الأفعال. خلنا نرجع لمطلبنا، قال لا ها مو إحنا دخلنا بأقسام الكلمة، دخل أبين لكم بعد الفارق بين الحرف والفعل والاسم، مو هذا هم بها مشكلة. أيضا هناك من قال بأن الاسم والحرف فرقهما كذا، أنا عندي رأي آخر وإن كان تقدم بس قال أذكركم به، فما عندنا مطلب جديد هسه إلا تذكير، فبس استمع لي. ذكر النحاة أن الحرف يختلف عن الاسم، فالاسم لفظ موضوع لمعنى، ها، دال على معنى في نفسه، والحرف لفظ وضع لمعنى قائم بغيره. خلصوا النحاة. أجوا بعدهم فلسفة النحاة، ما أدري مشهور ما أدري منه كذا، قالوا من تعريف الحرف نستفيد أن الحروف فيما بينها متباينة تباين تام، فإن الحرف لما يقوم بغيره وغيره متعدد، فبتعدد الغير تتعدد الحروف. فلنأخذ مثلا في الماء في الكوز، هاي الظرفية، النسبة الظرفية مو مفهوم الظرفية، نسبة الظرفية وين متقومة، معناها شنو؟ معناها ها بين الماء والكوز. بدل الماء في الإناء، في ما أدري في الصلاحية، في القدح، في الكذا، اختلفت النسبة. غير مو ماء، قول العصير في كذا، كل طرف راح اش قد يغير؟ عشرات. الطرف الثاني غير عشرات، صار كم معنى النسبة الظرفية؟ مئات. ثم بدل، روح جيب معاني أخرى، زيد في الدار، عمر في الدار، خالد في الدار، نرجع لهم كلهم، لا زيد في ماذا في الشارع، وهم قد راح تطلع المعاني الحرفية، النسب الحرفية، المعاني الخارجية، بما أن المعاني الحرفية تتقوم بالطرفين والأطراف خارجية متكثرة بل لا متناهية، إذن المعاني الحرفية جزئيات خارجية متكثرة بل لا متناهية. واضح؟ عانينا من مشكلة الموضوع له ما هو في مقام الوضع، الواضع كيف وضع لفظ فيه ومنه وإلى وعلى، شلون وضعهن؟ قالوا المشهور لما كانت هذه المصادق متباينة فيما بينها ولا يوجد لها جامع حقيقي، فإذا لا يمكن أن نتصور حقيقة الحروف، فلا بد أن نلتمس لها عنوان مشير، عنوان انتزاعي. قالوا وليكن العنوان الانتزاعي مفهوم الظرفية في لفي، ومفهوم الابتداء لمن، وهكذا. فالظرفية مفهوم اسمي، وهو بلحاظ مصاديق الظرفية عنوان مشير، يعني مو حقيقي، يعني ما يمثل تمام حقيقة ولا جزء حقيقة النسب الظرفية الخارجية، وإنما علاقته، علاقة مفهوم الظرفية بالمصاديق الخارجية كعلاقة الإمكان، مفهوم الإمكان بالممكنات الخارجية، والمعبر عنه بأنه مفهوم فلسفي ما يمثل تمام الحقيقة، وإنما يمثل شنو؟ نحو وجودها فقط. فالواضع تصور مفهوم الظرفية ثم وضع للمصادق المتصورة إجمالا، فصار الوضع عام والموضوع له خاص، وهذا اللي هو قول المشهور في الحروف. أجى المصنف قال لا أقبل بهذا الكلام، هذا الكلام غير تام، ولا فرق بين الاسم والحرف إلا بالآلية والاستقلالية، فإن في كلفظ والظرفية كلفظ كل منهما وضع لطبيعة الظرفية، للكل الطبيعي، وذاك الكل الطبيعي قد يستعمل بلحاظ الآلية وقد يستعمل بلحاظ استقلالية، فالآلية والاستقلالية من شؤونات الاستعمال، ولا يمكن أن تكون مأخوذة قيدا في المعنى الموضوع له، فالموضوع له هو نفس الطبيعة الخالية من الآلية والاستقلالية. فالمتصور عام وهو طبيعة الظرفية، والموضوع له عام وهو نفس الظرفية. فالوضع عام والموضوع له عام. نعم، اشترط الواضع على المستعملين أنك إن أردت طبيعة الظرفية بنحو الآلية استعمل فيه، وإن أردت طبيعة الظرفية بنحو الاستقلالية فاستعمل لفظ الظرفية. وبالتالي لا يرد إشكال الترادف، وأنه إذا كان كل منهما موضوع لنفس المعنى الواحد وهو طبيعة الظرفية يقتضي صحة إبدال أحدهما بدل الآخر، فكما تقول زيد في الدار يصح أن تقول زيد الظرفية الدار، وهكذا مثلا تقول البيت ظرف للأولاد لا يصح أن تقول البيت في الأولاد، استعمال أحدهما بدل الآخر لا يصح. لماذا؟ لمخالفة شرط الواضع، فلا يكون استعمالا حقيقيا لمخالفة شرط الواضع، ولا يكون استعمالا مجازيا لأنه لم يكن مستعمل في غير ما وضع له، وإنما مستعمل فيما وضع له، فلا هو حقيقي ولا هو مجازي، وإنما هو استعمال خاطئ من قبيل استعمال الألفاظ المهملة. نعم، مخالف لشرط الواضع. هذا تقريبا 3/4 المطلب، بعد ما عندنا شيء إلا الاستدلال. من لحن كمان خلنا نطبق هذا حتى نكرره. بقى عندنا المصنف إجا استدل بدليلين هو ذكرهنهم سابقا، يعني هذا المطلب يعني على العجالة لأن ما بي شيء جديد. قال ثم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف عما عداه بما يناسب المقام، يعني ما نطول وندخل بتفاصيل، فقط تذكير لأجل الاضطراد في ليش ذكرت الفارق بين حرف واسم؟ دخلنا بي احنا بحثنا المشتق لأجل الاضطراد في الاستطراد، حتى يكتمل بحثنا الاستطرادي في تمام الأقسام، أقسام الكلمة. فاعلم أنه وإن اشتهر بين الأعلام أن الحرف ما دل على معنى في غيره، وقد بيناه في الفوائد، كتاب الفوائد للمصنف فوائد الأصول، بما لا مزيد عليه إلا أنك عرفت فيما تقدم في بحث في الأمر الثاني في الحروف، عدم عرفت ماذا؟ عدم الفرق بينه بين الحرف وبين الاسم بحسب المعنى، الموضوع له هو واحد. ما لم يلحظ فيه، عندكم هنا اكو بعد كتابه لو
وانه فيه
ها اي اكو بعض النسخ ساقطه معناتها، وانه يعني وبين الاسم بحسب المعنى، وانه فيهما هو الذي ما لم يلحظ فيه، وانه فيهما يعني في الحرف والاسم، وانه في الاسم والحرف هو الذي ما لم يلحظ فيه يعني في المعنى، الاستقلال بالمفهومية ولا عدم الاستقلال بها، يعني ذلك الموضوع له لم يلحظ فيه الآلية ولا الاستقلالية، الموضوع له هو نفس المعنى من دون لحظ الآلية والاستقلالية. واضح إن شاء الله. وإنما الفرق هو أن الحرف وضع ليستعمل ليستعمل وأريد منه معناه حالة لغيره، حالة وآلة لغيره، وبما هو في الغير، يعني وبما هو شنو متقوم في الغير. فارق بيناتهم أنه هاي الطبيعة ذاتيتها بما هي متقومة بالغير تستعملها لفظ الحرف، ووضع غيره غير الحرف يعني الاسم. طبعا ملاحظة ذكرناها في وقتها وناها من أكد عليها من المصنف، يقول ماكو فرق، هذا من الاشتباهات اللي قد البعض جنا بعض الاخوان عنده اشتباه، يقول ما عنده فرق بين الاسم والحرف، يا اسم يقول مطلقا بين فيه وزيد وعمرو وظرفيه وكذا، لا ما يقابلها فيه والظرفيه من ابتداء ذن ماكو فرق بيناتهم، مو مطلق الاسم. نعم، ووضع غير الحرف يعني الاسم ليستعمل وأريد منه معناه بما هو هو، يعني لا بما هو آلة، وإنما إذا أريدت طبيعة بما هي مستقلة نستعمل الاسم. وعليه يكون كل من الاستقلال بالمفهومية وعدم الاستقلال يعني الآلية بها بالمفهومية إنما اعتبرت في جانب الاستعمال، يعني هذا بعد صار شنو من شؤون الاستعمال، لا في المستعمل فيه، مو جزء المستعمل فيه، وإنما هي من شؤون الاستعمال. ليكون بينهما تفاوت بحسب المعنى، إذ لو كان من شؤون المستعمل فيه جزء المستعمل فيه يكون الفارق بحسب المعنى، أما إذا كان من شؤون الاستعمال فما يصير فارق بعد بين الاسم والحرف في الموضوع له. فلفظ الابتداء لو استعمل في المعنى الآلي ولفظ من في المعنى الاستقلالي لما كان مجازا. إذا بدلنا لا تقول هذا صار ترادف وكون نبدل، استعمال أحدهما بدل الآخر ليس مجازا، واستعمال له في غير ما وضع له وإنما في ما وضع له فبعد ما يصير مجاز، وإن كان بغير وضع، اللي هو بالتالي شنو يقول المصنف؟ لا حقيقي ولا مجازي، وإنما استعمال خاطئ. فالمعنى في كليهما في الاسم والحرف في نفسه كلي طبيعي يصدق على كثيرين، كل منهما وضع المن وضع لنفس الطبيعة والكل الطبيعي، ومقيدا باللحاظ الاستقلالي أو الآلي كل عقلي، يعني وهذا المعنى نفسه من حيث كونه مقيد بالآلية والاستقلالية إيش راح يصير؟ كل عقلي. وإذا قيدنا بالآلية والاستقلالية وصار كل عقلي بعد شو يصير؟ ما يحكي عن الخارج، بعد ما يصير هو الطبيعة والكلي الجامع لمصادق الخارج، وإنما راح يصير هو عبارة عن كل عقلي، بعد ما له وجود في الخارج شو وقت يصير إلى وجود في الخارج؟ إذا صار طبيعي. واضح إن شاء الله؟ وإن كان بملاحظة لحاظه وجوده ذهنيا، وإن كان هذا المفهوم هو في نفسه من حيث هو وجوده في الذهن، إيش راح يصير؟ موجود ذهني متشخص جزئي حقيقي، إذ كل وجود يساوق التشخص يساوق الجزئية، فإن كان هو خارجي فجزئية خارجية، وإن كان هو ذهني فجزئية ذهنية، وإن كان نفس هذا الكل الطبيعي بملاحظة أن لحاظه يعني أن تصوره وجوده ذهنا كان جزئيا ذهنيا، فإن الشيء ما لم يتشخص لن يوجد، وإن كان بالوجود الذهني وصلية، وإن كان حتى لو بالذهن إذا تشخص خلق وجد وصار جزئيا. فافهم وتأمل فيما وقع في المقام من الأعلام من الخلط والاشتباه، وتوهم كون الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف خاصا بخلاف ما عداه فإنه عام كثير. قال شنو المصنف؟ بل أنت اللي صار عندك الوهم والاشتباه. وليت شعري إن كان هذا بعد تتمت الكلام بيجي يستدل على هذا، إلا الآن تمت بس الدعوة، يستدل المصنف يأتي الكلام عليه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.